فوقنا سرا من الأسرار.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يجري جولة تفقدية لعدد من محطات الوقود للوقوف على سير تقديم الخدمات. وزير الخارجية الإيراني يقول إن دول الجوار الأفغاني ركزوا على مستقبل الشعب الأفغاني سياسيا واقتصاديا وأمنيا. وقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تتمكن من تطهير مديرية الجوبة الاستراتيجية جنوب مدينة مأرب. أهلا بكم إلى التفاصيل. أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي جولة تفقدية لعدد من محطات الوقود في البلاد للوقوف على واقع سير العمل في تقديم الخدمات. وأكد رئيس في اجتماع بوزارة النفط عقب الجولة التفقدية أن الأوضاع جيدة فيما يخص تزويد الوقود، والعمل جارا لتبديد أي قلق لدى المواطنين. وكان أمين المجلس الأعلى للأجواء الافتراضية أبو الحسن فيروزآباد أعلن أمس السيطرة على هجوم سبراني واسع النطاق استهدف 4,300 محطة بنزين في إيران. وبدورها أكدت الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية أن 80% من محطات الوقود في إيران باتت تعمل بصورة طبيعية. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن دول الجوار الأفغاني ركزوا على مستقبل الشعب الأفغاني سياسيا واقتصاديا وأمنيا. وأوضح أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي بعد اجتماع دول الجوار الأفغاني في طهران أن الاجتماع شدد على تشكيل حكومة أفغانية شاملة تضم جميع أطياف الشعب الأفغاني، مؤكدا أن إيران تشجع جميع الأطراف الأفغانية على الوصول إلى حل شامل في أفغانستان. وبيّن وزير الخارجية الإيراني أن اجتماع الجوار الأفغاني دعا دول المنطقة والمجتمع الدولي إلى تضافر الجهود من أجل انتشال الشعب الأفغاني من الأزمة التي يمر بها. بحث مساعد الخارجية الإيرانية والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي موضوع إلغاء الحظر المفروض على إيران. وأفادت الممثلية الإيرانية لدى الاتحاد الأوروبي بأن المحادثات التي جرت اليوم بين علي باقري وإنريكي مورا في بروكسل تناولت ضرورة تنفيذ جميع الأطراف للاتفاق النووي، وبضمنه إلغاء جميع إجراءات الحظر ضد الشعب الإيراني. وأضافت الممثلية أن إيران أكدت استعدادها للتفاوض مع الأطراف الموثوقة بهدف الوصول إلى الحل. وكانت الخارجية البلجيكية قد أشارت إلى اللقاء الذي جمع أمينها العام تيودورا غنتزيس بمساعد الخارجية الإيراني علي باقري، معتبرة الاتفاق النووي أفضل وسيلة لحل الخلاف بشأن الملف النووي الإيراني. إلى السودان، حيث قرر الاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به على خلفية الانقلاب العسكري في هذا البلد مطلع الأسبوع الجاري. وأكد الاتحاد أن قراره سيظل ساري المفعول ما لم يتم استئناف السلطة الانتقالية من قبل المدنيين، معربا عن ترحيبه بسماح العسكريين لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالعودة لمنزله، داعيا للإفراج عن باقي الوزراء والمسؤولين المدنيين في السودان. وبدورها أعلنت دول الاتحاد الأوروبي والتريكا وسويسرا اعترافها برئيس الوزراء السوداني حمدوك وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية، مؤكدة أهمية احترام الحق الأساسي في التظاهر لجميع المواطنين. أعلن مكتب رئاسة الوزراء في السودان أن رئيس الحكومة المقال عبد الله حمدوك أعيد إلى منزله تحت حراسة مشددة بعد تعالي الأصوات الدولية المطالبة بالإفراج الفوري عنه، فيما واصل المتظاهرون احتجاجاتهم وأغلقوا العديد من الشوارع في العاصمة وعدة مدن أخرى. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
في أول تراجع عن قراراته، أعاد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان رئيس الحكومة الانتقالية المقال عبد الله حمدوك إلى منزله بعد تعالي الأصوات الدولية المطالبة بالإفراج الفوري عنه، فيما وصل المتظاهرون احتجاجاتهم وأغلقوا العديد من الشوارع بالمتاريس. البرهان علل اعتقال حمدوك بأنه كان لضمان سلامته، ووجه تهديدا بإدانة من يعتبر إجراءاته انقلابا، وقال إنها جاءت لمنع وقوع حرب أهلية.
نحن خشينا أنه تحصل له أي ضرر وهو موجود معي وقاعد معي في البيت. كل من يظن أن هنالك انقلاب عسكري سيدين. لذلك كان لدي انقلاب عسكري سندينه. نحن ما عملنا انقلاب عسكري، نحن فقط نريد أن نصحح مسار الانتقال.
في المقابل أعلن مكتب رئاسة الوزراء في السودان عادة حمدوك إلى منزله، إلا أن بيته يخضع لحراسة مشددة، مشيرا إلى أن عددا من الوزراء والقادة السياسيين ما زالوا قيد الاحتجاز في أماكن مجهولة. كما أكد المكتب في بيان أن الهدف من الانقلاب هو الإجهاز على الثورة السودانية، ويقوده من الخلف المؤتمر الوطني حزب الرئيس المخلوع عمر البشير. وجاء الإفراج عن حمدوك بعد ارتفاع حدة الضغوط الدولية تجاه عملية اعتقالها، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش إلى الإفراج الفوري عنه، معربا عن أسفه لتعدد الانقلابات والإقصاء الكامل الذي ينتهجه العسكريون. بدورها أعلنت واشنطن التي رفضت خطوات الجيش سابقا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين أجرى اتصالا هاتفيا مع حمدوك رحب فيه بإطلاق سراحه، مجددا دعوته للإفراج عن جميع القادة المدنيين المحتجزين. موقف دولي رافض لما وصفه بالانقلاب انسحب على سفراء السودان في عدد من الدول، حيث نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة والإعلام السودانية المنحلة بيانا يفيد بانشقاق سفراء السودان في أكثر من 10 بلدان وإعلان رفضهم للانقلاب. أفعال وردود أفعال لن تقتصر على الساحة السياسية، حيث أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل 4 أشخاص برصاص قوات المجلس العسكري خلال احتجاجات مناهضة لحكم العسكر. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن قوات الانقلاب هجمت تجمعات المتظاهرين في عدة مناطق، مضيفا أن الهجمات الانتقامية تبعت إطلاق السراح حمدوك. كما أعلن التجمع انضمام عمال شركة النفط الحكومية لحركة العصيان المدني التي أعلنتها النقابة الأخرى في مواجهة الانقلاب.
إلى العراق، حيث استشهد 11 مدنيا وأصيب 15 آخرون جراء هجوم شنته عصابات داعش الإرهابية على إحدى القرى بقضاء المقدادية في محافظة ديالى العراقية. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي إرسالها تعزيزات إلى مكان الجريمة الإرهابية التي استهدفت قرية الرشاد. وذكرت الهيئة في بيان أن قواتها بكامل الجهوزية للتحرك إلى أي منطقة تشهد خرقا أمنيا، مشيرة إلى وضع كافة إمكاناتها العسكرية تحت إمرة قيادة العمليات المشتركة لمعالجة أي اعتداء. وعلى صعيد آخر، تواصل القوى السياسية في العراق رفض النتائج المعلنة للانتخابات الأخيرة، معتبرة أنها لم تنل استحقاقها، وتتهم صراحة المفوضية المسؤولة عن العملية الانتخابية بفتح الباب للتلاعب والتزوير. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
نعلن رفضنا لطبيعة العملية الانتخابية.
الرفض ولا شيء غير الرفض للنتائج المعلنة هو الخيار الذي ذهبت إليه قوى سياسية شاركت في الانتخابات، تقول أنها لم تنل استحقاقها، وتتهم صراحة المفوضية المسؤولة عن العملية الانتخابية بفتح الباب للتلاعب والتزوير. أما المطالب فتركزت على إعادة العد والفرز للأصوات بصورة يدوية، فيما يطالب آخرون بأبعد من ذلك إلى خيار إلغاء الانتخابات المبكرة والعودة لإجراءات إجرائها في الموعد الدستوري أي في العام المقبل.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز لجميع الصناديق اللي موجودة. بعدين احنا الناخبين مالتنا اللي ينتخبونا حقيقة أصواتهم موجودة وموثقة بأدلة وإثباتات. النتائج اللي طلعت بالنسبة للأصوات اللي عندنا طلعت نتائج مغايرة للأشرطة اللي موجودة.
المطالبة لعدم المصادقة على نتائج الانتخابات والذهاب إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد وإعادة الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات لأنه ما حصل واضح جدا من تلاعب بنتائج الانتخابات.
عند أسوار الخضراء وعلى بعد بضعة مئات الأمتار عن مقر مفوضية الانتخابات يستمر الاعتصام الذي خرجت به جماهير معترضة على آلية العملية الانتخابية وآلية إعلان النتائج. أكثر من أسبوع مر وقد يبقى الحال على ما هو عليه إن لم تستجب الجهات المعنية للمطالب.
الاعتصام مفتوح ونطلب من الهيئة القضائية النظر بالطعون باستقلالية. هذه حقوق، نحن مرشحين مستقلين، تمويلنا كان ذاتي.
800 محطة انتخابية سيعاد احتساب الأصوات فيها يدويا من أصل أكثر من 55,000. تشل المعطيات الأولية بأن هذه الإجراءات لن تأتي بتغييرات كبيرة على مستوى تغيير النتائج أو إعادة توزيع المقاعد النيابية.
إلى اليمن، حيث تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من تطهير مديرية الجوبة الاستراتيجية جنوب مدينة مأرب. وأفادت قناة المسيرة اليمنية بأن السلطة المحلية في منطقة مراد بدأت استعادة الاستقرار والأمن في مديرية الجوبة. تلقى جيش الاحتلال الإسرائيلي رسالة تهديد نشرتها مجموعة قراصنة مرفقة بتفاصيل شخصية عن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس والمئات من جنوده، وكشف عنها الإعلام الاحتلال. التفاصيل في هذا التقرير.
سنواصل القتال حتى كشف جرائمكم وسنتعقبكم من حيث لا تدرون. هذه مجرد بداية. رسالة تهديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي نشرتها مجموعة قرصنة قيل إنها إيرانية مرفقة بتفاصيل شخصية عن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس والمئات من جنوده، وكشف عنها إعلام الاحتلال. صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير لها بعنوان بعد صور غانتس مجموعة قرصنة إيرانية تكشف عن تفاصيل شخصية جنود، كشفت أن مجموعة هاكرز تطلق على نفسها موزز ستاف نشرت تفاصيل دقيقة تتضمن أسماء وعناوين ورتب ووحدات مئات الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي. الصحيفة قالت أن من بين جملة أمور تم نشر ملف يتضمن التفصيل الكامل لقوات لواء قتالي بما في ذلك تخطيط القوات وأسماء الجنود ووظائفهم ومؤهلاتهم إضافة إلى حالتهم العقلية والاجتماعية والاقتصادية. ويحوي الملف أيضا الذي نشرته المجموعة جدولا لوائيا وفق الأحرف الأبجدية يتضمن أسماء وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف وعناوين سكن مئات الجنود بالإضافة إلى تفاصيل كاملة عن جنود الاحتياط في وحدات عسكرية وفق يديعوت أحرونوت. كذلك لفت الموقع إلى أن الكثير من الملفات تحوي تفاصيل آلاف الشبيبة والبالغين المرشحين للخدمة الأمنية. وبحسب الصحيفة فإن المجموعة نفسها نشرت الاثنين على موقعها في الشبكة المظلمة دارك نت وعلى إحدى مجموعات تيليجرام صورا شخصية لغانتس ووجهت له رسالة تهديد بأنه قيد المراقبة وأن المجموعة لديها وثائق سرية عنه وعن وزارة الحرب. وقالت إنها تملك أيضا أخبارا وتقارير وخرائط تنفيذية إضافة إلى معلومات عن إمكانات وحدات وقوات الاحتلال ورسائل، وأكدت أنها ستنشر هذه المعلومات حتى يعرف العالم كل جرائمه. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن الهاكرز نشروا مؤخرا بيانات أخرى بعد اختراقهم شركة إسرائيلية بينها شركة الإلكترونية جيدل والشركة المصنعة للبطاريات العسكرية إبسيلور وشركة أمن المعلومات والحاسوب دوسيك تكنولوجيز.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يجري جولة تفقدية لعدد من محطات الوقود للوقوف على سير تقديم الخدمات. وزير الخارجية الإيراني يقول إن دول الجوار الأفغاني ركزوا على مستقبل الشعب الأفغاني سياسيا واقتصاديا وأمنيا. وقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تتمكن من تطهير مديرية الجوبة الاستراتيجية جنوب مدينة مأرب. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج من الواقع الذي نقدمه لكم كالمعتاد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في حلقة اليوم سوف نتطرق أحبتي المستمعين إلى موضوع من المواضيع التي طالما تسببت في خلق مشاكل عدة بين الزوج وزوجته، والتي على أثرها تسببت أيضا في ضياع أسباب المودة والمحبة، ليس بين الزوجين فقط، إنما بين الزوج وأهل زوجته. لماذا؟ لأن الزوج أحيانا يقوم بمنع زوجته من زيارة أهلها. هذه المشكلة أعزائي المستمعين سوف نتطرق إليها من خلال الاستماع إلى قصة أبي رياض وما كان يسببه من مشاكل مع زوجته. لهذا فسوف يكون لنا لقاء مع ضيفين من ضيوف البرنامج، هما الدكتورة زهرة بدر الدين الأستاذة في علم النفس التربوي من لبنان، وسماحة الشيخ علي الهويدي الباحث الإسلامي من البحرين، لأجل تسليط الضوء أكثر على الموضوع، فكونوا معنا.
أبو رياض نجار يعمل في محله ليل نهار، لا يعرف التمتع بالحياة. كان يخرج قليلا مع أسرته للتنزه أو التمتع بالمناظر الجميلة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، إلا انشغاله بعمله فقط، لأنه مثلما اكتسب سر الصنعة من أبيه فقد اكتسب أيضا بعض العادات والتقاليد منه. لذلك ومنذ اليوم الأول من زواجه بابنة عمه كان يرفض خروج أم رياض من البيت إلا بموافقته، ويرفض ذهابها إلى أماكن عامة للتسوق إلا بمشورته، ويمنع عنها حتى زيارة أمها المريضة إلا بعدما يعود من عمله فيأخذها بنفسه، بالإضافة إلى أنه لا يسمح لها بالبقاء فترة طويلة عندها حتى لو اقتضى الأمر ذلك. منذ الأيام الأولى من زواجهما قالت له ابنة عمه: أرجو أن تقدر حالة أمي، فهي وكما تعلم مريضة ولم تعد تقوى على الحركة وإنجاز بعض الأمور بنفسها، لذلك فربما أزورها بشكل مفاجئ لو اقتضى الأمر يوما، أي لا أريدك أن تنزعج. أجاب حينها أبو رياض بشيء من التكابر والأنفة: لا بأس، فلكل حادث حديث، هيا قومي لتعدي طعاما آكله، فأنا متعب جدا هذا النهار. ذلك أن أبا رياض أعزائي المستمعين لا يهتم لهذه المسائل أبدا، ولم يتعود في يوم أن يسمع ما تقوله المرأة مثلما كان يفعل ذلك أبوه. في يوم من الأيام لما عاد من عمله وجد زوجته بانتظاره وقد ارتدت ملابسها استعدادا للخروج. سألها بشيء من التعجب: أراك ترتدين ملابس الخروج، أين يا ترى تريدين الذهاب؟ أجابته زوجته: لقد اشتقت كثيرا لأختي، فمنذ مدة طويلة ولم أزرها في بيتها، وليس لي علم عن أخبارها وأخبار أولادها، وإذا كنت تستطيع أن ترافقني فسوف يكون ذلك أفضل برأيي. استشاط أبو رياض غضبا وقال لها: برأيك؟ أي رأي هذا الذي تتكلمين عنه؟ منذ متى والرجال يتبعون أهواء زوجاتهم؟
من علمك هذه الأساليب؟ ومن؟ وراح أبو رياض ينهال على زوجته بسيل من الأقاويل والكلمات التي لم تفسرها زوجته إلا بمعنى واحد فقط، ألا وهو الرفض القاطع للخروج من البيت. لذلك لم تعلق أم رياض شيئا على ما قاله زوجها، بل عادت أدراجها إلى المطبخ، المطبخ الذي تعودت أن تقضي فيه معظم أوقاتها وساعاتها وأيام عمرها. عاد إلى البيت وكالعادة صاح بزوجته: أين أنت؟ سكت برهة قليلة ثم عاد وصاح من جديد: أين أنت يا امرأة؟ تعجب أبو رياض من عدم جواب زوجته عليه، نهض من مكانه ودخل الغرفة فلم يجدها. خرج وعلامات الغضب قد بدت عليه قليلة. دخل هذه المرة المطبخ، لم يجدها أيضا. توقف ثم نظر حوله وقال مع نفسه: أين يمكن أن تكون؟ لا أصدق أنها خرجت دون إذن مني، والله قسما عظما سوف أضربها عندما تعود، وإلا لماذا لم تقل لي؟ عاد إلى الصالة مسرعا وحاول أن يتصل ببيت أمها، وفعلا اتصل. رفعت الأم السماعة وبصوت امرأة عجوز مسنة قالت: ألو، كيف حالك يا بني؟ وكيف حال أم رياض؟ منذ مدة ولم تأتي لا أنت ولا ابنتي لزيارتي، أرجو أن تبلغ سلامي للجميع. رد عليها أبو رياض قائلا: وماذا تقصدين يا عمتي بما تقولينه؟ أتظنين أنني سوف أصدق أقاويلك؟ أتظنين أن قصتك الممتعة سوف تنطلي علي؟ تعجبت الأم مما سمعته من أبي رياض وقالت له: أية قصة يا بني؟ قال لها: حاولي أن تطلبي من أم رياض العودة بسرعة إلى البيت، وإلا فسوف لن أسمح لها بذلك لو تأخرت أكثر. قالت له الأم وبشيء من الألم، لأنه اتهمها بالكذب ولم يصدق قولها: أو تظنني أكذب عليك يا بني؟ أهكذا تقول كلاما جارحا بحقي يا ولدي؟ عاد وكرر أبو رياض قوله لعمته: لا تحاول التستر على ابنتك، قولي لها أن تعود بسرعة وإلا. وهنا غضبت الأم وصرخت بأبي رياض قائلة: أقسم بالله إنها غير موجودة عندي في البيت، وأنت قد أثرت في القلق الآن، وأريد منك فعلا أن تجدها. بعدما صدق أبو رياض كلام عمته هذه المرة قال لها بسرعة: وأين يمكن لها أن تكون؟ احتار كثيرا أبو رياض، فقد شعر بالقلق، خاصة وأنه قد اتصل بكل من يعرفهم ويعرفون زوجته أم رياض، لكن دون جدوى. أعزائي، لم يخطر ببال أبي رياض أن يتصل بأهله هو، ولم يخطر بباله أن زوجته ربما تكون في أحد بيوت أخواته أو في بيت أمه. عند المساء لما عادت أم رياض إلى البيت، كان أبو رياض في ذروة الغضب ولم يتمكن من الصبر قليلا، حتى بادر زوجته وسألها: أين كنت؟ وأين ذهبت؟ ألم يكن من الأجدر بك أن تنتظري عودتي؟ ها؟ كم مرة قلت لك لا تخرجي من البيت؟ هيا تكلمي. نظرت أم رياض إليه وقالت: أنا ما خرجت إلا لشيء ضروري جدا، صدقني لم أخرج لكي أغضبك. عاد وقال لها: إذن أين كنت؟ هيا تكلمي. وهنا سكتت ولم تتمكن من قول الحقيقة. غضب أبو رياض أكثر وقال لها: والله لو ما قلت الحقيقة فسوف أعيدك إلى بيت أمك هذه الليلة. توسلت به أم رياض ألا يجبرها على ذلك، لكنها قالت له: صدقني لم أذهب إلى مكان يغضبك، صدقني إنه كان لأمر ضروري. رد عليها وقال: هذه الألاعيب لا يمكن أن تخدعني يا امرأة، فخروجك من البيت يعني خروجك عن طاعتي، والمرأة التي تخرج عن طاعتي لا وجود لها في حياتي. اخرجي الآن إلى بيت أمك ولا تعودي بعد ذلك أبدا.
أعزائنا الكرام، تبين بعد أن طرد أبو رياض زوجته أن أم رياض كانت بصحبة والدة أبي رياض التي أصابتها فجأة وعكة صحية ولم تجد حينها من يرافقها إلى المستشفى، وهي امرأة مسنة، وخوفا على زوجها من القلق لم تقل أم رياض لزوجها أي شيء بخصوص ذلك، بناء على رغبة والدة أبي رياض أيضا. لذلك بعد أن عرف أبو رياض الحقيقة حاول أن يصلح الموقف ويعيد زوجته إلى البيت، ولكن هل ستتمكن الزوجة من العودة بسهولة بعد أن نعتها زوجها بالكذب ووصفها بالزوجة غير المطيعة؟ نتوجه الآن إلى ضيفنا سماحة الشيخ علي الهويدي الباحث الإسلامي من البحرين لسؤاله عما جاء في الشريعة الإسلامية عن طبيعة العلاقة التي يجب أن تسود الزوجين، وكيف يجب أن تكون تصرفات الزوج في ضوء شريعتنا، خاصة فيما يتعلق بإذن خروجها من البيت. فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن خروج المرأة من بيتها يتوقف على إذن الزوج، لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن الزوج، ولكن هذا لا يعني أن يحرم الزوج امرأته من زيارة أرحامها وأهلها، وأن يحرمها من زيارة أصحابها وأصدقائها، لأن العلاقة بين الزوجين هي علاقة تقوم على أساس المحبة والمودة والرحمة التي ذكرها القرآن وجاءت في الروايات الشريفة. فعلى هذا الأساس نحن نلاحظ من خلال تتبعنا للواقع الملموس، الواقع الاجتماعي، الحياة الاجتماعية، نلاحظ بأن الأسرة التي تقوم على أساس التفاهم بعيدا عن الواجبات، يعني مع غض النظر عن الواجبات، الأسرة التي تقوم على أساس التفاهم والتي تقوم على أساس المحبة والمودة بين الطرفين هي الأسرة التي تكون أسرة متماسكة وأسرة قوية وأسرة متلاحمة، وهي الأسرة التي تخرج أجيالا صالحة مؤمنة متفاهمة، أجيالا ملؤها الثقة وملؤها القوة والثبات، يعني الثبات في الشخصية. فعلى هذا الأساس نحن نرى بأن الواقع يشهد بأن العلاقة بين الطرفين، نعم هناك حدود ذكرها الإسلام كوجوب النفقة الزوج على الزوجة، كوجوب إطاعة الزوجة إلى الزوج بالخصوص في مجال الخروج من البيت، ولكن هذه العلاقة لو سادت لوحدها لأصبحت يعني العائلة والأسرة يعني أسرة جافة وأسرة تحكمها، خلنا نقول يمكن تحكمها العصبية، لأن الزوج يبقى حقوقه فقط الواجبة ويركز عليها، والمرأة فقط تريد النفقة الواجبة وتركز عليها، فتصير العلاقة جافة بين الطرفين. ولكن عندما تسود هذه العلاقة المحبة والتفاهم، عندما تريد المرأة أن تخرج إلى مثلا إلى السوق، عندما تريد أن تخرج مثلا إلى الصالون، عندما تريد أن تخرج إلى زيارة أصحابها وأهلها وأقاربها وأرحامها، وأن تقوم بالعمل الاجتماعي في المجتمع، وأن تقوم بالإصلاح في المجتمع، وأن تحضر المحاضرات والصلاة في المسجد وما إلى ذلك من أنشطة اجتماعية، بتفاهم بين الزوجين بحيث ما تخل بواجبات الزوج، فإن هذه العلاقة سوف تكون علاقة طيبة وعلاقة مثالية، وأن المحبة هي التي سوف تسود بالتفاهم، وأن أجيال صالحة واعية سوف تخرج من بين هذه الأسرة التي سادت العلاقة التفاهم بين الطرفين. فبالتالي لا نستطيع أن نقول فقط، يعني لا نستطيع أن نحكم فقط العلاقة الواجبية، وهذا فعلا الواقع يشهد بأن المرأة تقوم، يعني أكثر ما تقوم به المرأة في البيت من أعمال هي أعمال تطوعية، يعني تقريبا أقدر أقول 85% من أعمال تقوم بها الزوجة في البيت هي أعمال تطوعية تقوم بها من خلال مودتها، من خلال محبتها، من خلال يعني عمق العلاقة مع الزوج ومع الأطفال، فتقوم بهذه الممارسات، كما أن الزوج يقوم بكثير من الأعمال ويؤدي كثير من الأمور اتجاه زوجته وأولاده، وهذه الأمور بأكملها خارجة عن نطاق الواجب، وإنما هي أمور يقوم بها الزوج انطلاقة من المحبة والمودة والتفاهم في أوساط الأسرة. فلذلك نحن ندعو، والواقع يشهد على ذلك، بأن على الزوج أن يسمح إلى زوجته بأن تخرج لممارسة عملها الاجتماعي، لزيارة أرحامها، صديقاتها، من أجل التسوق، من أجل مثلا الذهاب إلى الصالون وما إلى ذلك من أشياء يعني عادة المرأة تقوم بها، يسمح لها بذلك، وعلى المرأة أن تراعي حق الزوج في ذلك، أن لا تزيد في الأمر حتى لا ينافي حق الزوج. وكما قلنا سابقا بأن العلاقة بين الزوجين هي علاقة تفاهم، وعلاقة التفاهم والمحبة هي القادرة على بناء المجتمعات الصالحة.
والآن مستمعينا نتوجه إلى الدكتورة زهرة بدر الدين، الأستاذة في علم النفس التربوي من لبنان، لسؤالها عما يمكن أن يخلفه عدم الثقة وعدم احترام الزوج لزوجته، وماذا يمكن أن ينجم من مشاكل عندما يتصرف الزوج مع زوجته كما في القصة، ما هي الأسباب وما هي الحلول إزاء ذلك؟ فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، مسألة خروج المرأة من البيت من دون إذن زوجها أو مع أخذ الإذن هي مسألة كثيرا ما يتحدث بها الرجال، وكثيرا ما هي مطروحة في الأسر الدينية لدينا. وصحيح نحن لدينا روايات وردت في زمن رسول الله أنها كانت تمنع المرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، ولكن نحن هل ممكن يعني يناقش في هذه الروايات، هل ممكن أن تكون هذه الروايات هي يستفاد منها ذلك الحكم الشرعي، أو أنها هي تريد أن تعالج قضية شخصية آنذاك نتيجة خلاف زوجي بين تلك المرأة والرجل، فلذلك الرسول قال للمرأة أن تمكث في بيتها ولا تخرج حتى يعود زوجها، يعني كان عندنا هذه الحادثة التي كان زوجها كان والدها على فراش الموت ولم تذهب لزيارته ولا لتشييعه ولا حتى لدفنه. هذه الموضوع نعم حتى يناقش فيه فكريا، ولكن نحن عندنا بالفقه وبالروايات أنه طبعا عندنا فنص الفقهاء العظام أنه لا يجوز، هو من حق الزوج أن لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. الكلام هنا نعم إذا كان هذا حق للزوج لا يعني أن يكون هناك تسلط وسوء استفادة من هذا الحق، وبحيث يكون هو بمثابة العصا ضد الزوجة، وإلا هي ليست هي حياة، هي حياة، هي مؤسسة إدارية تتبع قوانين وضوابط وتتبع إنذارات وعقوبات وإلى آخره، هي مسألة، هي مؤسسة تربوية، مؤسسة يراد منها تربية إنسان وتربية مجتمع. بناء على هذا الأمر نعم هنا إذا الرجل استطاع أن يتصلح بهذا السلاح لديه وهذه الحقوق اللي هي حق له، قد تلجأ المرأة إلى استخدام حقها وتضع العاطفة جانبا وتقول ليس من حقي أن أرضع الولد وليس من حقي أن أطبخ الطعام في المنزل أو أنه أكنس أو نظف البيت. ماذا كيف ممكن نتصور شكل هذه الأسرة وهذا المنزل بين الزوجين إذا وصل الحد إلى هذا الأمر؟ بنفس بالطبيعي لن تكون هناك حياة زوجية، وسوف تفتقد من هذه الحياة الزوجية السكن والمودة التي عبرت عنها الكثير من الآيات الشريفة. نعم هو من الجيد جدا أن يستفيد الإنسان أو يطبق الإنسان زوج أو زوجة الحقوق الزوجية بناء على أخلاقيات، بناء على محبة، بناء على ود، وليس هي كاستخدام هذا الصوت أو هذا السلاح، وإلا هذا سوف يؤدي في بشكل ما إلى فقد الثقة بين الزوج والزوجة. قد تظن الزوجة لآن ما ولكونها لديها جانب العاطفي أكثر وحساسة أكثر، قد تظن أن زوجها لا يثق بها ولا يطمئن إليها، فلذلك في نفس الوقت سوف يخف لديها هذا النوع من العاطفة تجاه الزوج، وسوف لن تكون معه كتلك الزوجة التي يريد، وكذلك أيضا بالعكس. لذلك نعم من المهم جدا أن يكون هناك علاقة ود وعلاقة عاطفة وتعاون، كيف يمكن أن ندمج هذا الحق مع الأخلاق.
في ختام حلقة اليوم نشكر الشكر الجزيل لضيفينا الكريمين حسن المشاركة، كما نشكر لكم حسن الاستماع. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. صفة التسليم من أهم مكارم الأخلاق التي تعتبر من الأصول التي تتفرع عليها كثير من فروع الأخلاق العملية في شخصية المؤمن. وهذه الصفة لها بعدان، بعد يرتبط بالتسليم لله سبحانه وتعالى في الجانب التكويني لما يقضيه الله ويقدره لعبده المؤمن من المقادير التي تتحكم بحياته ومصيره، وبعد آخر منها يرتبط بتسليمه لأمر الله ونهيه في تشريعاته سبحانه وتعالى. هذا التسليم الذي تطالب به الآية التي تلوتها على أسماعكم، التسليم لرسول الله، التسليم للنبي صلى الله عليه وآله، بحيث يكون هناك حالة من القبول الكامل فيما يقضيه رسول الله، فيما يصدره رسول الله صلى الله عليه وآله من أحكام قضائية يفصل فيها بين الخصومات، أو فيما يبينه من التشريعات. هذا في الحقيقة هو تسليم لله، لأن الله نصب نبيه في هذا المنصب للمسلمين. نحن في كثير من الأحيان في الجانب التشريعي، ولأن التشريعات عادة ما يراد منها إسعاد الإنسان والوصول إلى درجة متعادلة من الاستقرار في حياته والطمأنينة، يكون لدى الإنسان حالة تفسير للتشريعات، يبدأ يفلسف التشريعات، وعلى أساس ما يكتشف من فلسفة ومن تعليل ومن مناشئ وفوائد لهذه التشريعات يكون لديه حالة قبول بهذه التشريعات. هذه الحالة تكون عند الناس الذين لا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى قد شرع لعباده شريعة، ويتعاملون على أساس إلغاء شرع الله، ويتعاملون على أساس أنهم هم المشرعون، أنهم هم مصدر التشريع. حينما تكون عند هؤلاء لا تكون حالة مستغربة، أما هذا الإنسان المؤمن الذي يؤمن بالله ويؤمن بعظمة الله عز وجل ويؤمن بحكمة الله ويؤمن برحمة الله سبحانه وتعالى، حينما يرى أن الله من لطفه أنه قد أعطى لعباده شريعة قد حملها إليهم سادة خلقه، أحب الناس إليه وهم الأولياء والأوصياء، هذا الإنسان يستشعر لطف الله به حينما ربه ينزل إليه هذه الشريعة، يعطيه هذه التوجيهات. لاحظوا النظرة لا تكون نظرة المقهور المكره المجبور على أن يتقبل هذه الشريعة، يعني هذا الإنسان الذي يؤمن بالله ويؤمن بأن الله أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، لهذا حينما يتصور أن الله لم يعطه هذه الشريعة، أن الله لم يتفضل عليه بهذه الشريعة، لم يبين له الكيفية والطريقة والمنهج الذي لا بد أن يكون في حياته بحيث يعيش حياة سعيدة يهنأ بها هو ومن حوله، هذا الإنسان يستشعر أن الله سبحانه وتعالى لم يعطيه، يعيش حالة من الحسرة أن الله لم يتفضل عليه بهذا الأمر. أما حينما يستشعر أن الله لم يبخل عليه، ساحة الله هي ساحة الكرم والعطاء، هذه الساحة الإلهية المفعمة بالعطاء كان من أهم عطائها أنها وضعت للإنسان نهج حياته، حددت له طريقة حياته والآليات التي من خلالها إذا التزم بها المجتمع يمكن أن يصل الإنسان إلى السعادة في الدنيا والآخرة. الله أعرف بما يصلح الإنسان، حينما يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أعرف بمصالحه، أن الله سبحانه وتعالى أرحم بحاله حتى من أمه وأبيه، بشكل طبيعي جدا أنه يتقبل التشريعات الإلهية، بشكل طبيعي أنه يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة هذه التشريعات، حينما يتخيل أن الله ويفترض أن الله لو تركه من دون أن يبين له نهج حياته يستشعر حالة من الفراغ الكبير، حالة من النقص الخطير، أنه هو مهما يكون لا يعرف كيف يصلح أمر دينه ودنياه، كيف يسلك في هذه الحياة، كيف يتعامل مع الآخرين، ما هي الحقوق التي له والحقوق التي عليه. نحن نجد أن الإنسان يعيش أزمة التشريع من أول ما عرف الحضارة والمدنية والحاجة إلى التشريعات، وإلى الآن دائما هناك حركة دؤوبة واختلاف في النظر وبحث واسع في اختيار التشريعات التي تناسب حال الإنسان. هذا معناه ماذا؟ معناه أن هناك نقص، أن هناك فراغ تشريعي. إذا عرف الإنسان أن ربه تعالى ذلك الذي هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، أن ربه تعالى قد جعل له شرعة يصلح بها حال دينه ودنياه، من الطبيعي جدا أنه يتقبل هذا الأمر. هذا هو الذي يسمى ما تسمعونه على ألسن الفقهاء يقولون نتعبد بما وردنا عن الله عز وجل. ما معنى نتعبد؟ نتعبد يعني نستشعر عبوديتنا لله، علاقتنا بالله، هذه العلاقة التي ورد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يعتز بها ويعتقد أنها من أهم معاقل عزه عليه السلام. كفاني عزا أن أكون لك عبدا، وكفاني فخرا أن تكون لي ربا. هذه العبودية وهذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، علاقة العبد مع الرب، هذه العلاقة تجعل العبد من منطلق هذه العلاقة يسلم لأحكام الله وشريعته. بعد ما يشوف نفسه بحاجة إلى أن يفلسف هذه الأحكام وأن يتعرف على الأسباب التي شرع الله سبحانه وتعالى من خلالها هذا الحكم أو ذاك. نحن نجد في كثير من الأحيان أن بعض المؤمنين يعيشون حالة قلق، حالة عدم ارتياح، حالة عدم تسليم لله سبحانه وتعالى تجاه بعض الأحكام. هذا في الحقيقة يعود إلى نقص في إيمان الإنسان. الإنسان حينما يكون مؤمنا بالله حقيقة ويعرف أن إيمانه بالله هذا الإيمان هو من الطبيعي جدا أن ينتج التسليم في قرارة نفسه وفي قلبه، بعد لا يبقى لديه مجال لحالة من الرفض، ولو الرفض القلبي الداخلي لأحكام الله سبحانه وتعالى، حتى لو لم يعرف وجه الحكمة. أنتم تجدون في كثير من الأحيان البشرية تتجه باتجاهات معينة مفرطة، مثلا في قضية تسليط الرجل على المرأة، هذه المسألة التي هي مسألة ما زالت على مر التاريخ مثار قلق للإنسان ومثار اختلاف، والتشريعات على طول التاريخ تجد أنها متغيرة ومضطربة في هذا الجانب، لأنه كل ما يوصلون إلى تشريع من التشريعات اللي هي عادة ما تكون بعيدة عن تشريع الله سبحانه وتعالى الذي خلق الرجل وخلق المرأة وعرف وهو الأعرف بكل خصوصيات الرجل والمرأة. الله سبحانه وتعالى من الطبيعي أن يحدد شرعة الرجل والمرأة وما يجب أن يكون عليه حال الرجل والمرأة أكثر من أي أحد من الرجال والنساء. البشرية في فترة من الفترات كانت تسلط الرجل على المرأة بشكل مفرط، وتجعل للرجل موقعا أشبه بالمالك للمرأة. ثم بعد ذلك صار هناك حالة من ردة الفعل البشري، صار عندها نزوع واتجاه لتساوي بين الرجل والمرأة وإلغاء الفوارق. وفي بعض الأحيان قد يكون هناك حالة من تسليط المرأة على الرجل في بعض الجوانب، أو حالة من الإفراط في تسليط الرجل على المرأة في جوانب معينة. هذه الحالات في كثير من الأحيان حينما تفتش تجد لها مناشئ فكرية ترجع إلى نقص في الرؤية الإلهية، يعني هذا الإنسان الذي لا يرى الكون والحياة بالنظرة الإلهية القرآنية، من الطبيعي جدا أنه ينتهي إلى نتائج في التشريعات وفي الأحكام وفي المتبنيات العملية مختلفة عن من هو يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولكن أيضا تجد بعض الناس يؤمنون بالله، يتشهدون الشهادتين، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، ولكن حينما يصلون إلى بعض التشريعات لا يعيشون حالة التسليم تجاه هذه التشريعات. هذا في الحقيقة نقص، هناك نقص في الإيمان، أو بتعبير أدق نقص في الأخلاق. يعني هذا النقص هنا ليس نقصا فكريا ذهنيا، وإنما هو نقص في القلب. حينما لا يعيش القلب حالة الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى، والقرآن الكريم حينما يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يشير إلى هذه القضية، أن الإيمان الحقيقي الكامل الراسخ في النفس ينعكس في القلب بحالة من التسليم لله ولرسوله. فلهذا المؤمنون يعيشون درجة عالية من التسليم، المؤمنات يعيشن درجة عالية من التسليم لله سبحانه وتعالى. ورد لدينا في بعض الروايات أن الإمام الصادق عليه السلام قال لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه رسوله صلى الله عليه وآله ألا صنع خلاف الذي صنع أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين. هذه درجة من درجات الشرك وعدم الإيمان، حينما أنا أعطي لنفسي حق التشريع في مقابل الله سبحانه وتعالى، وأفترض لنفسي أني أدركت شيئا قد يكون مثلا حاشا لله، التشريع الإلهي لم يلتفت إلى هذه القضية. هذا في الحقيقة نقص في إيمان الإنسان، نقص في تسليم الإنسان. الإنسان ينبغي أن يعيش درجة عالية من التسليم، وهذا هو الحل لكثير من المشكلات التي نعاني منها في يومنا المعاصر، حينما تضغط علينا الحضارة أو ما يسمى بالحضارة الغربية باتجاه تشريعات معينة تنطلق من منطلقات عديدة، من منطلقات الديمقراطية والحرية والعلمانية وما إلى ذلك، وتضغط على كثير من التشريعات الإسلامية وتحاول أن تصورها وكأنها تشريعات غير مناسبة ومطابقة لشأن الإنسان. هذا التحدي للمؤمنين، لابد أن يعيشوا هذا التحدي وأن يفزعوا لإيمانهم وأن يعيشوا الدرجة الصحيحة المناسبة للتسليم لله سبحانه وتعالى في تشريعاته، كما يعيش الدرجة المناسبة من التسليم لله سبحانه وتعالى في القضاء الذي يقضيه على عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا ويزيدكم إيمانا وتسليما. وفي الحقيقة أنا أشعر بأني لم أؤدي حق هذا البحث، هناك جوانب عديدة لم تؤتيني الفرصة لبيانها، والبحث مهم جدا. أسأل الله أن يوفقني لخدمتكم في هذا الجانب في فرصة أخرى، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج مكارم الأخلاق.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. وسرى في أعضاء جسمي كروحي وجرى في مسامعي فاعذروني فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم يا أحبايا إني صريع هواهم عللوني بذكرهم عللوني واسمها يا علي آية آية الباري واسمها يا ويا لسيفك العدوان